لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذا البودكاست برعاية شركة صفا.
سالفة اشتراط الكفيل الحكومي، وحتى الكفيل الحكومي الظاهر أنكم لازم تشترطون أنه هو ما عليه قروض، يعني كأنكم تقولون لحد ياخذ لما تحطون الشروط هذه. هل راجعتوا هالشروط؟ هل في وسائل أخرى غير سالفة الكفيل الموظف الحكومي أو القطاع الخاص اللي فيه اتفاقية وهم محدودين جدا؟
إيه، شوف، الانزعاج بنسبة جيدة في محلة، بس لأسباب مختلفة نوعا ما.
هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي. ضيف حلقتنا اليوم هو الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية. استعرضنا رحلة هذا البنك من يوم كان اسمه بنك التسليف، إلى مرحلة بنك التسليف والادخار، إلى المرحلة الحالية مرحلة بنك التنمية الاجتماعية. ركائزهم الثلاثة: الحماية، وش القروض اللي تقدم في هذه الركيزة؟ ركيزة الاكتفاء، وش القروض اللي تقدم تحتها؟ وركيزة الإنتاج، وكيف أن كل هذه الركائز أشبه برحلة لينتقل الإنسان من الرعوية إلى التنموية. تكلمنا على أبرز التحديات اللي ذكرتوها وكرمتونا فيها، مثل موضوع اشتراطات الكفيل اللي لازم يكون موظف حكومي ولازم ما عليه قروض، وسالفة اشتراطات أحيانا تعقد الاستفادة من خدماتهم. وتكلمنا كذلك على أهم الفرص اللي استفادوا منها المواطنين اللي حصلوا على قروض حتى تكون ملهمة لآخرين قد يستفيدون منها. وفي الأخير طبعا غطينا مجموعة من أسئلة الأصدقاء، سواء موظفي البنك أو المستفيدين من البنك، مثل أحيانا تأخر الاستجابة أو معدل الرضا المتدني عن بعض خدماتهم وغيرها من أسئلتكم الثمينة. شكرا للراعي الرسمي شركة صفا، أترككم مع الحوار. حياك الله أبو حمد، شرفتنا ونورتنا.
الله يشرف مقداركم، والله سعيد بشوفتكم.
احنا الأسعد. أبو حمد، وش اللي صار في المتوسط وحببك في التقنية؟
أي المتوسط، أنا صدفة أخذت دورة في جهاز تعليمي وجيمينج في نفس الوقت، وأول أسبوعين تقريبا استمتعت فيه، كان هو مبني على الرسومات، وكان الجهاز الكيبورد أيضا متصلة بالشاشة، والشاشة كانت 256 لون فقط. فكان المدرب بعد ما أعطانا فكرة عن الألعاب هذه شوي أشعل التفكير في ذهننا، قالنا كيف هم قدروا يسوون الجيمينج هذا، كيف أنت تقدر تحرك المربع وتحطه فوق المربع ثم بعدين تطلع فايز أو العكس. وقالنا أنه فيه أداة برمجية تخليك أنت تصنع زي الجيم هذا، فكون الواحد يقدر الحقيقة يتخاطب مع الآلة ويخليها تستجيب له، واللي براس الواحد يقدر يخليه يطلع يشوفها قدامه على الشاشة، في وقتها كان بالنسبة لي سحر.
وهي اللي أثرت على تخصصك ولا لا؟
وهي قطعا يعني كان تخصصي بكل وضوح، يعني
في الجامعة وحتى الدراسات اللي بعد الجامعة.
صحيح، نازعني شوي بالآي تي الطيران العسكري، لكن بعدين بالأخير لا، أنا اخترت الآي تي بكل وضوح ودخلت في حالة هوس يعني بموضوع البرمجة، موضوع التقنية، وما قدرت أتخلص منه إلى اليوم.
وتعتقد أنه كان قرار صحيح؟
والله الحمد لله. شوف، الناس اللي درسوا الـ IT بالثمانينات قبلي، أنا درست الـ IT بداية بعام 91، كل الجيل هذا ترى هو كان الجيل الذهبي للتغييرات اللي صارت في العالم بسبب التقنية، لذلك كان عندهم فرصة الحقيقة أنهم يطوعون يعني خبراتهم ومعلوماتهم لصالح التغييرات في القطاعات كلها.
وعملت بعدها في أكثر من مكان وأكثر من جهة حكومية وخاصة.
صحيح.
من زاوية التقنية، بس أنا يعني مدخلي لمحور حلقتنا بيكون وش الفرق بين العمل في بنك تجاري زي بنك الراجحي والعمل في بنك تنموي زي بنك التنمية الاجتماعية اللي بيكون محور حديثنا، وش الفرق بين البنكين؟
في فروقات نوعا ما في رسالة الحكومة مقارنة ببنك تجاري، في توقعات من ملاك البنك ومن حملة الأسهم، وأيضا في توقعات من العملاء أنفسهم. الحكومة في في البنك عادة تأسس البنوك التنموية حتى تقدم خدمات للعملاء اللي مش لاقين الخدمات هذه في البنوك التجارية، وهذا موجود ومشاهد في كل دول العالم، لأنه في شريحة دائما في المجتمع، الشريحة هذه ما هي قادرة توصل للخدمات المالية الرسمية، أو في خدمات أخرى مكلفة جدا على البنك التجاري، البنك التجاري ما يبغى يدخل فيها. يعني على سبيل المثال تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة في مرحلة التأسيس ما يقدمها أي بنك تجاري،
لأن عالية المخاطر،
لأن مخاطرها جدا عالية، تقريبا نسبة الفشل في الستارت أبز اللي يأخذون تمويل أكثر من 50% عالميا. فبالنسبة للبنك التجاري لو دخل فيها راح يخسر نفسه، راح يخسر أيضا ملاك الأسهم وملاك البنك في نهاية الأمر، فالبالانس بالنسبة له ما يستقيم بهالشكل هذا. الحكومة تنظر لها بنظرة مختلفة جدا. الحكومة تقول أنا عندي الناس هذولي هم عائلتي في النهاية، أنا راح أقرض 1000 واحد على سبيل المثال يفتحون 1000 شركة، 500 شركة اللي نجحت هذه هي تغطي من ناحية أثرها الاقتصادي وخلق هذه الوظائف تغطي الـ500 الثانين اللي أخفقوا خلال 5 سنوات من عمرهم. فهي رسالة تنموية مش رسالة تجارية.
ومدامنا يعني بدينا في الكلام على البنك التنموي، عطنا تاريخه وين وصلنا اليوم في بنك التنمية الاجتماعية.
البنك أسس في عهد الملك فيصل الله يغفر له ويرحمه، في فترات متقاربة مع البنوك التنموية الأخرى، الصناعي والزراعي وغيره.
حتى صندوق الاستثمارات العامة في ذاك الوقت يبدو كثير من المؤسسات المالية انطلقت في السبعينات في.
صحيح صحيح، هي الدولة الحديثة في تأسيسها في بدايتها كان في نهاية عهد الملك سعود، بداية الملك فيصل الله يغفر له ويرحمه، واستمرت. والبنك بدأ بداية لطيفة الحقيقة، البنك بدأ كأنه ستارت اب، يعني رأس ماله كان قريب من 5 ملايين ريال، هذه بداية البنك. ولكن كانت رسالته واضحة، هي رسالته اللي يسمونها تغطية ما يتعلق بالشمول المالي اللي تو حكيت أنا عنه، اللي هو أنت توصل للناس اللي تشملهم ماليا لأنهم خارج صاروا دائرة الخدمات البنكية التجارية.
وكان اسمه بنك التسليف،
وكان اسمه بنك التسليف، وبدأ وتحديدا في عام 1972، وبعدين استمر طول السنوات السابقة هذه كلها. والحقيقة كل مرحلة تجي يكون في ضخ في رأس ماله، يكون في توسع أيضا في منظومة منتجاته، لأن الحمد لله رب العالمين وصل اليوم رأس ماله إلى 45 مليار و500 مليون، ويعتبر هو أكبر بنك تنموي في يعني يقدم قروضه للأفراد المحليين في الشرق الأوسط.
بنسولف عن واقع البنك اليوم، بس في مرحلتين في الماضي يهمني أسمع عنها. مرحلة أضيف لكلمة الادخار، بنك التسليف والادخار، وش هي المرحلة وليش هذا الإضافة؟ ومرحلة الدخول على المنشآت، أنت كنت تاريخيا تخدمون الأفراد بعدين فجأة بديت تدخل على المنشآت اللي في 2007 على ما أظن، لو تحدثنا عن هالمرحلتين.
يمكن زمنيا نبدأ بالمنشآت. المنشآت مثل ما تفضلت بال 2007 بدأ، فصار فيه سبق المنشآت فكرة أنهم يمولون الأفراد اللي يبغون يشتغلون كباتنة بالتكاسي، واشتغل البنك فيها ومول أكثر من 15,000 تاكسي. وبعدها بال 2007
أفراد يشترون سيارات.
نعم إيه، وكان معروف، وكان بذيك الأيام يعني وعندنا كانت صور تاريخية لها، كانوا حتى يحطون زي الطبعة عليها بنك التسليف. بعدين بال 2007 البنك توسع وقال ليش أنا ما أطلق أيضا برنامج أمول فيه الستارت أب، وألزمهم أيضا بأنهم يأخذون التدريب اللازم قبل يبدون مشروعهم. كانت هذه شرارة البداية، والحمد لله استمر البنك يعني على النحو هذا وعلى التوسع هذا. الادخار قصة شوي مختلفة. الادخار بدأ من أنه البنوك التجارية، وهذا يرجعنا لنفس النقطة اللي قبل شوي قلتها أنت، البنوك التجارية بالنسبة لحملة الأسهم ما لهم مصلحة تجارية كثير ترى في إطلاق حساب ادخاري، والحساب هذا يوزع أرباح بناء على الموجودات، ما لهم مصلحة فيها، لأن العملاء هم تاركين أصلا فلوسهم في الحساب الجاري، فتقاسم الأرباح معهم يمكن ما هو في صالح حملة الأسهم. لذلك تلاقي بالعالم كله مش حتى بس بالسعودية. لما تروح للسيفنج أكاونت تلقاه يعطيك فراكشن، يعطيك نسبة بسيطة جدا تخلي الواحد يقول ما يسوى أني أربط المبلغ في 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 حساب
ادخاري.
في نعم في في حساب كريدت. في الحقيقة من 7 سنوات تقريبا كان بوضوح وضع الادخار بالسعودية كأدوات وكمنتجات يعتبر قاصر. صار فيه لجنة شكلت، لجنة عليا لدراسة الموضوع هذا، البنك عضو فيها، وبدأت تعمل على إعداد استراتيجية للادخار. البنك الحمد لله كان من أكثر الأعضاء الفاعلين بناء على الرؤية اللي تبلورت وتكونت، وأيضا بمبادرة من البنك، لأن الاستراتيجية لا تزال تحت الاعتماد. البنك أطلق منتجه الأول وسماه زود الادخاري، وأطلقناه إحنا على نفس النمط وكأنه هو ستارت أب، يعني نبغى نجس نبض العملاء وكيف العملاء سلوكياتهم تجاه الادخار. والتحدي كان كبير، لأن إحنا نبي العميل اللي مقترض مننا نبيه يسدد نبيه يوفر نفس الوقت. فهل بيقدر عميل إجمالي دخل الأسرة يمكن أقل من 8,000 ريال، إجمالي دخل كله 8,000 ريال ومقترض من عندنا، وأيضا بيفتح حساب ادخاري وبيوفر فيه وإحنا نراقب الحساب هذا؟ كان هذا تساؤل كبير. بدينا بشكل مبسط والنتيجة كانت جدا رائعة وعظيمة.
طيب الحين سولف عنها في المحور الثاني حكاية التحول، بس لازلت أنا بحاول أفهم هذا الكيان. فإحنا اليوم نتكلم على بنك التسليف، ثم بنك التسليف والادخار، ثم بنك التنمية الاجتماعية.
صحيح.
خلينا نبدأ من هنا، ليش تغير الاسم؟ وش الأشياء اللي وراء تغيير الاسم؟
اللي وراء تغيير الاسم بكل تأكيد هي الرؤية. الرؤية أعطت يعني قيادات البنك، أعطت مجلس إدارة البنك، أعطت أيضا التنفيذيين في البنك جرأة عالية جدا على التغيير. لو نرجع ونتأمل في رسائل سمو ولي العهد الله يحفظه، رسائل تراها واضحة جدا. أجمل رسالة أنا أتذكرها ودائما ترن في ذهني، لما كان يقول بصراحة أنا ما عندي وقت، وكان يطلع إلى أن الأجهزة الحكومية هذه كلها اللي كانت في يوم من الأيام ما هي حزمة واحدة، كان يطلع على أنها تكون تكمل بعضها بعض بوضوح، وأن كل مؤسسة حكومية تقفز ولا تسير. شوف الإحساس الجرأة هذا انتقل يعني إلى الجهات الحكومية، انتقل للبنك من فضل الله، يعني مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فريق البنك استجابوا بشكل سريع جدا.
بس ما فهمت أنا وش التغيير، وش بالضبط التغيير اللي صار؟
تغيير مثل ما تفضلت أنت، كان العنوان في البداية في تغيير الاسم، ثم بعد ذلك المحاور اللي تغيرت، تقريبا كل محاور البنك تغيرت.
من إيش لإيش؟ وش كان وش صار؟
البنك كان سابقا تركيزه الأساسي على أنه رعاية الناس، تحول البنك إلى لا، أنه يكون ممكن اقتصادي مش فقط رعاية اجتماعية، وتسهيل سبل حياتهم أو تخفيف مصائبهم أو إلى آخر المالية. لا، تحول وهذا مستمر، تحول إلى أيضا توسع بشكل ضخم جدا أنه يكون ممكن اقتصادي. يعني كان نسبة القروض اللي نقدمها التجارية أو الإنتاجية كانت 10%، اليوم هي أصبحت قريب من 70%.
والـ90% اللي كانت وش كانت؟ عبارة عن إيش؟
90% كانت اجتماعية.
ممكن تعطينا أمثلة؟
يعني مثلا أشهر قرضين للبنك هو قرض الأسرة، اللي يقدم للأسرة بناء على دخلها وإجمالية وعدد أفراد الأسرة، والثاني قرض الزواج. البنك ضخ في القرضين هذه تقريبا قريب من 90 مليار تاريخيا الفترة السابقة هذه كلها، لما بدأت
تراكميا
صحيح، وخدم فيها أيضا قريب من 3 ملايين مواطن ومواطنة بشكل مباشر. إذا أخذنا أولادهم بعين الاعتبار اللي استفادوا اللي معهم بالبيت، نلقى العدد يصل إلى 10 ملايين مواطن ومواطنة استفادوا من قروض البنك. دخول القروض الإنتاجية اللي هو قرض العمل الحر وقروض أيضا المنشآت غير التوجه اللي أنت تسألني عنه، لأنه مش بس يكون اجتماعي ومراعاة للناس، لأنه يكون نبغى الناس توقف على أقدامها. يعني احنا نساعد الناس حتى يساعدوا انفسهم بدل ما يكون هو اليوم تحت خطر محدودية الدخل انه يكون مكتفي عن طريق العمل الحر فريلانسر يشتغل او اسره منتجه. اذا ايضا نجح كفريلانسر وكاسره منتجه ينتقل الى المستوى الثاني اللي هو يكون منتج، وبالتالي يفتح ايضا مؤسسه ويفتح شركه ناشئه صغيره، ويكون بدل ما هو ايضا يوظف نفسه يوظف ايضا غيره. وهذه ركائز البنك اللي تغيرت بشكل محدد. عرف البنك يمكن اوضح النقطه هذه بالاخير انه صار فيه ثلاث ركائز: ركيزه الحمايه البنك عرف فيها تاريخيا، ركيزه الاكتفاء اللي موجهه للفريلانسرز والاسر المنتجه، وركيزه الانتاج اللي موجهه للاسمي. والبنك الحقيقه في كل الثلاث ركائز اليوم هو الاكبر في الشرق الاوسط، لا من ناحيه اجمالي القيمه ولا من ناحيه اجمالي العملاء.
ولو بنتكلم على حوكمتكم، انتم ايش علاقتكم بالمنظومه؟ مين مرجعكم؟ وش استراتيجيتكم، او يعني اهم اهداف استراتيجيتكم؟ خلينا نقول
الاستراتيجيه مركزه على التنميه الاقتصاديه وعلى خلق الاثر الاجتماعي الاقتصادي، وهذا ساعدنا كثير لان احنا مرتبطين تنظيميا بصندوق التنميه الوطني، وهو الصندوق اليوم اللي تحت مظلته كافه الصناديق والبنوك الحكوميه. الصندوق الوطني عنده أهداف إجمالية محددة مرتبطة بالرؤية، وأيضا مرتبطة بخطط القطاعات نفسها، مثل القطاع الصناعي، القطاع التعليمي، القطاع الصحي إلى آخره. فهو يسقط الأهداف هذه على الصناديق، والصناديق حسب الاختصاص تبدأ تقرض وتجتمع بعدين النتائج كلها عن صندوق التنمية الوطني.
وعلاقتكم بالوزارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هل في علاقة؟
علاقة قوية على مستوى البرامج، لأنه في كثير من الشرائح اللي احنا نخدمها هي أساساً شرائح تحت مظلة
الوزارة،
وزارة الموارد البشرية شؤون اجتماعية سابقاً. فلذلك برامجنا تقريباً ما نطلق برنامج إلا وإحنا متأكدين من المعلومات مكتملة والتكامل على أعلى مستوى.
ولو بنتكلم على أهم ما تحقق في ركائزكم الثلاثة: الحماية، الاكتفاء، والإنتاج، وش أهم ما تحقق في كل واحدة منهم؟
الحماية احنا مستمرين في رصد مع وزارة الموارد البشرية، مع رصد الاحتياجات، مع حد الكفاية بالنسبة للعملاء. واحدة من أهم الأشياء اللي صارت أنه رفعنا حد الكفاية من 12,000 للأسرة إلى 14,500.
وشو هذا الرقم؟
للأسرة، هذا هو الرقم الحد الفاصل للأسرة المستحقة
لقرض
الأسرة أو لا. إذا الأسرة أكثر من 14,000 هي ما تدخل عندنا إطلاقا، ويدخل أيضا تحت 14,000 بمعادلة معينة كم عدد أفراد الأسرة. هذا كان تغير جوهري في بالإضافة طبعا إلى أن احنا يعني غيرنا أسلوب التقديم وأسلوب الصرف من أسبوعين ثلاثة أسابيع إلى أنه صار ثلاث ساعات تقريبا باستخدام التقنية. قروض اجتماعية كليا عملائنا ما يجونا، يعني يعتمدون فيها على المنصة الحكومية.
هذا قرض الأسرة،
هذا قرض الاجتماعي كله، قروض اجتماعية بشكل عام كلها.
اي بس عشان اللي ما يعرف عن القرض هذا، وش فكرته ومين يستحقه؟
وقرض الأسرة مثل ما قلت لك بناء على الحد تستحقه الأسرة.
أي أسرة سعودية دخلها أقل من 14,000 تستحقه
مرة واحدة كل سنة على حسب حالتها أيضا الاجتماعية اللي تتقدم فيها، ويدخل فيها عدد أفراد الأسرة. على سبيل المثال، إذا الأسرة مكونة من زوجين و14 ألف إجمالي دخل الأسرة ما تستحق لأن ما عندهم أطفال، فإحنا ندخل فيها اللي سميه نصيب الفرد.
أي.
فنصيب الفرد اللي هو كل فرد تقريبا 2000 ريال ندخلها بالفورميلا.
وكم حجم القرض هذا؟
حجم القرض 60,000.
60,000؟
صحيح.
ويسدد على كم سنة أو على كم شهر؟
يسدد على 5 سنوات بما مقدار 60 شهر تقريبا. القسط 1,000 ريال شهريا،
وعليه فوائد؟
ما عليه فوائد، القروض الاجتماعية مجانية.
مجانية،
صحيح.
كم شخص استفاد من هذا القرض؟
استفاد حدود تقريبا 2.8 مليون بشكل مجمع السنوات كلها.
وهذا تشرطون فيه كفيل موظف حكومي؟
هذا يجب يكون فيه كفيل موظف حكومي، أو يكون كفيل، وهذه فتحناها إحنا في السنة الأخيرة من القطاع الخاص، من الشركات اللي مرتبطة معنا باتفاقيات.
وهنا كان يمكن في بعض الأسئلة اللي وصلتنا بما أننا فتحنا الموضوع، كان في انزعاج كبير من هذا الشرط. يعني اليوم فيه أدوات كثيرة لقياس الائتمان ولقياس القدرة على السداد. سالفة اشتراط الكفيل الحكومي، وحتى الكفيل الحكومي الظاهر أنكم لازم تشترطون أنه هو ما عليه قروض، يعني كأنكم تقولون لحد ياخذ لما تحطون الشروط هذه. هل راجعتوا هالشروط؟ هل في وسائل أخرى غير سالفة الكفيل الموظف الحكومي أو القطاع الخاص اللي فيه اتفاقية وهم محدودين جدا؟
شوف، الانزعاج بنسبة جيدة في محله، بس لأسباب مختلفة نوعا ما. شوف، البنك يقرض سنويا قريب من 170 ألف مواطن ومواطنة
سنويا، مستمرين
سنويا ومعظمهم ترى يجيبون كفلاء. احنا ما نشترط ان الكفيل يكون ما عنده قروض، احنا بس نشترط ان الكفيل والعميل أيضا القروض ما تتعدى الحد المخصص من البنك المركزي اللي هو 33% إلى 60% على حسب نوع الاقتراض، عقاري أو غيره. لكن لو جينا عميل على سبيل المثال هو واصل 60% وكفيل معه واصل 60%، ما هو في صالحهم الصراحة ولا في صالح البنك أنه يقدم لهم. سبب بسيط، أن مخاطر تعثرهم عالية، ولو تعثروا البنك يجب يسترد مبالغه. البنك ممكن أنه يأجل مرة مرتين ثلاثة، بس في النهاية راح يرهق المقترض لأنه ما كان مستعد حقيقة للاقتراض هذا. بالنسبة للكفيل الحكومي، هذا الانزعاج اللي نتكلم عنه اللي هو صحيح، احنا كنا فيما سبق نشترط أنه يجب يكون كفيلك حكومي أو أنت تكون موظف حكومي. اليوم من تقريبا 6 أشهر إلى سنة بدينا تدريجيا بفتح الباب للقطاع الخاص، فالشركات اللي منضوية معنا وموقع عقود اتفاقيات معنا بالعكس نقبلهم كعملاء ونقبلهم ككفلاء.
على نفس هذا السياق، أنا أتذكر جاني سؤال من أحد موظفين STC يقول يعني إحنا من أكبر الشركات وحاولنا أكثر مرة التفاهم معهم على اتفاقية، لكن دائما يجي الرفض أنه لازم موظف كفيل موظف حكومي. عندك اطلاع على قصة الاتفاقية مع STC أو شيء؟
لا بالعكس، احنا عندنا قناة جيدة مع مجموعة STC.
هل هم الجهات اللي انتم موقعين معهم اتفاقية؟
اعتقد في اتفاقية جاية معهم قريبا
لسه ما صار.
صحيح.
هذا قرض الأسرة وفهمناه، وش في قروض أخرى اجتماعية ضمن ركيزة الحماية؟
عندنا قرض الزواج. قرض الزواج هذا بما مقدار تقريبا 60,000 ريال أيضا، وبنفس الآلية يتم سداده على مستوى على مدى 5 سنوات.
وموجه يستحقه
الزوج في أول خلينا نقول خلال سنتين من زواجه، فترة هذه يستحقه. بعد مضي سنتين ما عاد يستحق القرض هذا،
وقبل الزواج عشان يستخدمه في الزواج أيضا ما يستحقه.
قبل توقيع العقد صحيح ما يستحق.
وكيف تتعاملون مع سالفة لا سمح الله الطلاق اللي يصير في أول أشهر ولا في البدايات؟ هل أنتم تشترطون انتظام معين ولا هو مباشر يكون مستحق للقرض؟
لا، هو مستحق للقرض مجرد ما يكون معه عقد زواج. إحنا نتفائل معه.
أوكي.
إن الله يوفقه إن شاء الله هو وزوجته ونقدم القرض.
وفيها كفيل هذه برضو نفس الشيء كفيل حكومي؟
إذا ما هو موظف نعم فيها كفيل حكومي.
إذا هو موظف حكومي.
إذا هو موظف حكومي لازم يجيب كفيل حكومي أو من الشركات اللي توقعنا معها اتفاقيات.
أوكي. غير قرض الزواج،
على فكرة ترى الاتفاقيات مع الشركات سهلة ما هي صعبة.
أي.
تقول الاتفاقية، تقول الشركة هي زي الاتفاقيات اللي بين البنوك التجارية والشركات، أن الشركة الموارد البشرية جوا الشركة ملزمة بمكافأة نهاية الخدمة.
أي.
وإضافة التزامات أخرى طبيعية يعني بحيث أن البنك يضمن حقه فيها.
بس يعني أنا أتفهم صراحة الموضوع اللي واصل حد يعني من القروض عالي جدا، لأنك أنت تحميه بأنك ما تعطي قرض وليس فقط حماية البنك. لكن بأمانة ما هو مقنع بالنسبة لي سالفة اشتراط الكفيل الحكومي. إحنا نتكلم على شرط حتى البنوك التجارية اللي هي أكثر يعني حدة منكم ما تشترطه. المنتظر من بنك التنمية أن يكون أكثر مرونة مع الشريحة الأكثر حاجة اللي عادة ما يلقون حاجتهم عند البنك. هذا بالنسبة لي صراحة إلى الآن مو مقنع، لكن أنتم أبخص زي ما يقولون.
أي.
وش في قروض أخرى اجتماعية تقدمونها؟
أقدر أساعدك في الإقناع يمكن.
يا ريت والله يا ريت.
البنوك التجارية على فكرة ما احتاجت للكفيل، لأن راتب الموظف نفسه ينزل عندها، يعني الموظف موقع عقد معها وهم موقعين اتفاقية مع الجهة الحكومية أو الشركة أن راتب الموظف ينزل في البنك، البنك يأخذ حقه والباقي
حول الموظف،
فهي عندها أداة أقوى من الكفيل.
وأنتم ما لقيتوا حل إلا موضوع؟
لا احنا طبعا بحكم ان احنا في النهاية صندوق حكومي ما عندنا موجودات ولا عندنا حسابات للعملاء.
بس مثلا سمة تصنيف ائتماني، شخص قاعد يسدد فواتيره، قاعد يسدد قروضه، تصنيف ائتماني جيد جدا، ألا يحسب هذا كضمان مقبول بالنسبة لكم؟
يحسب، يساعد، لكن ترى ما هو بضمان. يعني شوف البنوك التجارية اللي تقدم قروض بضمانة سمة نسبها السنوية 7%،
نسب التعثر،
نسب الفائدة
7%.
يعني تكلم عن تقريبا أكثر بست مرات أو خمس مرات، 5% 6% من القرض الشخصي الموجود في البنوك، لأنهم يعوضون، لأنه قطعا في نسبة كبيرة هي ديفولت راح تكون في سمة، راح تستمر ديفولت.
أي هذا القرضين، وش في غيرهم في موضوع الحماية؟
في قرض كنف أيضا تستحقه المطلقات والأرامل، في قرض الترميم، وفي عندنا اتفاقيات احنا نسويها مع بعض الجهات اللي عندهم فئات خاصة، على سبيل المثال فئات الأيتام، عندنا برامج خاصة أحيانا نوقعها، يعني تارجتينج بعض، مو سيجمنت عامة لكن صب سيجمنت، زي مثلا المعاقين وغيره، هذه أيضا نحاول نساعدهم احنا على.
أتذكر لك مقابلة في مارس 2020 إذا ماني بغلطان أو حولها، وكنت تتكلم على موضوع قرض الترميم، أنتوا وقفتوه بتعيدون هيكلته على شكل شراكة مع مهندسين متقاعدين من أرامكو أو شيء زي كذا، هل صار شيء على هالموضوع؟
صار بشكل محدود. شوف احنا نحاول نلاقي جمعيات تساعدنا على أداء مهمة البنك من خلال الوصول للناس. البنك ما يقدر يوصل للمنازل الناس بشكل مباشر، ولو البنك توسع بالعمل هذا طلع عن دوره كمقرض، فإحنا نعتمد على القطاع الثالث بالجمعيات أنها تساعدنا. فإحنا نجحنا جزئيا مع واحدة من الجمعيات فيما يتعلق بالفكرة هذه، ونتمنى والله نوسعها، لكن طموحنا أكبر من كذا.
وأنتم مستمرين في هالقرض ولا موقفينه؟
لا، الترميم مستمر، مستمر الترميم، وأيضا عندنا التعاون أيضا مع سكني ومع غيره.
وكاني فهمت من أسئلة الناس أنه قرض العلاج وقفتوه ولا لا؟ كان في قرض للعلاج في الخارج أظن أو شيء زي كذا وقفتوه.
أنا ما أعرفه القرض هذا.
ما في قرض كان علاج.
ما في قرض
للعلاج.
قد يكون تاريخيا موجود بس ما يحضرني.
مو الفترة يعني القريبة.
لا أبدا. ما
هل في أي نوع من أنواع المنتجات وقفتوها في مرحلة التحول هذه؟
ما في شيء توقف من حيث النوع، لكن في تحول صار. يعني على سبيل المثال قرض الستارت اب اللي احنا كنا نقدمه، اللي هو قرض الناشئ، هذا القرض كان يقدم 300,000 لرواد الأعمال ويشترط عليهم نوع معين، ويأخذ مننا حدود 3 شهور إلى 5 شهور إجراءات. غيرنا القرض هذا وغيرنا البراند حقه، سميناه من ناشئ إلى رواد الأعمال، ورفعنا القيمة إلى 500,000، وصارت المدة الزمنية لها أقل من شهر
لصدور القرار.
لصدور القرار، ومعظمها ترى هي بس لجاهزية العميل. ففي تغيرات صارت في البراندينج، في تغيرات كبيرة في البروسيس والديجيتايزيشن يعني داخل البنك، لكن ما أعرف أن فيه قرض توتالي احنا وقفناه.
أوكي. هذه كلها نماذج لموضوع الحماية. وأنا أذكر في سوالفنا قبل كم يوم على نسب التعثر، وأنت أعطيتني نسبة صراحة مبهرة في نسبة التزام هذه الشريحة، شريحة محدودي الدخل، في الوفاء بالتزاماتهم. كم كانت نسبة التعثر اللي قلت ليها عن قروض الحماية هذه؟
ممتازة جدا الصراحة. يعني احنا عندنا نسب التأخر تقريبا 3%، 3-4%، هذول الناس اللي يتأخرون عن السداد، وعندنا تقريبا 0.5% هم الناس اللي يعجزون عن السداد في النهاية.
تعتبر نسبة ضئيلة جدا قياسا بعالم الإقراض بشكل عام.
والبنوك التجارية وضعها طبعا أفضل، لأن يعني البنوك التجارية ترى ما تقرض الفئة هذه.
أي.
لكن أيضا هذا يعطينا مؤشر على أن الفئة هذه عندها التزام وعندها كوميتمنت رغم صعوبتها. وحنا كمختصين أيضا في البنك ومطلعين ذهلنا أن الفئة هذه قدرت تسدد ومستمرة تسدد وقادرة أيضا توفر عن طريق برنامج زود. كنا نشوف الإحصائيات، نحن عندنا اتفاقية، نحن نشوف أدائهم الادخاري، فكيف أسرة دخلها الإجمالي أقل من 8,000 عندها طفل طفلين مقترض من عندنا ويوفر أيضا فلوس، يدل على أن الشريحة هذه الحقيقة محل والله احترام وتقدير. ومن فضل الله يعني الحكومة ما قصرت يعني فيما يتعلق بالمخصصات، دائما تحافظ عليها.
وآخر سؤال في هالشريحة قبل ما نروح للركيزة الثانية، كيف توازنون ما بين حماية مصالح البنك، لأنه في النهاية هو مال عام لهذه الشريحة ولغيرهم من شرائح تستحق الدعم، فأنتوا عليكم مسؤولية استرداد هذه الأموال، فكيف توازنون بين هذا الدور وبين عدم مضاعفة الضغط على هذه الشريحة اللي هي شريحة أكثر حاجة، شريحة محدودة الدخل، دفعة واحدة ممكن تكسر هذه العائلة وتشتتها، شلون توازنون بين تحصيل جيد وعدم الإضرار بهذه الشريحة؟
البنك تاريخيا معروف يمكن لكافة المناطق، المعظم المواطنين معروف خصوصا في المناطق خارج المدن الرئيسية. البنك عنده 24 فرع، جزء كبير من دور الفروع تفهم حالة الناس، تفهم احتياجات الناس. أيضا الحمد لله يعني البنك قادر على أنه يوجد صيغة لتأجيل السداد متسامحة جدا مقارنة بالبنوك التجارية للفئة هذه. فلذلك احنا قناعتنا أن الناس قادرة على السداد، معظم الناس قادرة على السداد، لكن تحتاج وقت، تحتاج أيضا إلى توعية باستمرار فيما يتعلق بأنه يجب سداد القرض، وإذا فيه لا سمح الله ظروف طارئة القرض ممكن يكون فيه له تأجيل. وحتى لو وقع، خلني أقول أن احنا عملنا ديفولت على العميل في سمة ولا غيره، ففي أيضا أسلوب آخر ممكن احنا نتخذه أيضا للتخفيف على العميل هذا. في شراكة يعني مجتمعية بين البنك وبين المواطنين. لكن تتخيل بعض المناطق نسبة اللي اقترضوا من بنك التنمية الاجتماعية تشكل حوالي 22% من المنطقة، 22% بالنظر للpopulation حق المنطقة هذه كلها،
22% من سكان المنطقة،
من سكان المنطقة
اقترضوا من البنك.
صحيح. وفي سنوات سابقة عمل إحصائية على 7 سنوات للناس اللي تزوجوا من سجلات وزارة العدل، واخذنا السجلات هذه وسوينا إحصائية كم منهم أخذ قرض، لقينا حوالي 60% منهم أخذ قرض من البنك. ففيه الحقيقة شراكة جدا ممتازة، وأنا أعتقد فيه تفهم عند الناس بالالتزام هذا، لأنه المبلغ اللي إحنا نسترده رح نرجع مرة ثانية ونعطيه. فكل واحد الحقيقة يعجز عن السداد هو يأثر أيضا على عميل، والحكومة أيضا عندها الحمد لله رب العالمين يعني قدرة على التغطية بشكل جدا ممتاز.
في الركيزة الثانية اللي هي الاكتفاء، وش أبرز ما تحقق؟
الاكتفاء ركيزة تقريبا جديدة باستثناء ما ذكرناه في موضوع السيارات وبدايات الناشئ، والركيزة هذه أساسا هي جديدة في السعودية كلها. شوف معالي رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد الراجحي في من 4 تقريبا سنوات 5 سنوات في مراجعاته لسياسة العمل كان في قناعة عند الوزارة أنه يجب أن نتحرر من فكرة أن الموظف في قوة العمل هو الموظف بدوام كامل. الموظف ممكن يكون بدوام جزئي، ممكن يكون بدوام مرن، وممكن أيضا يكون بالعمل عن بعد.
وهذا انعكست حتى على موضوع التأمينات الاجتماعية، على موضوع التأمين الطبي، يعني كل الفريلانسر أو اللي يعملون بشكل منفرد ما هو مشمولين في التأمينات الاجتماعية ولا في التأمين الطبي في مرحلة سابقة.
صحيح. فكل هذه تم ضمها ضمن مجموعة سياسات في الوزارة، أيضا الوزارة تبنت تأسيس شركة خاصة لخلق أنماط العمل الحديثة، الشركة اللي شركة عمل المستقبل. الشركة هذه اليوم عندها أكثر من 2,000,000 شهادة خلقتها هي لممارسي العمل الحر. معظم ترى الفعاليات اللي بالسعودية اللي نشوفها اليوم، كثير اليوم من الشركات هم قاعدين يستعملون السياسات اللي هي العمل المرن أو العمل عن بعد بشكل سهل وعن طريق المنصات القائمة. هذا تزامن أيضا مع أن البنك يبغى يتوسع في تقديم قروض للناس اللي وده يبدأ من بيته أو يبدأ بشكل شخصي على بال ما يكون نفسه ويفتح ستارتوب، يفتح شركة. فالفئة هذه كلها احنا حطيناها تحت مسمى العمل الحر، تحت مسمى الاكتفاء، وقدمنا القروض لهم اللي هي
وش نوع القروض تقدمونها لهم؟
قدم لهم 120,000 قرض العمل الحر، وقرض السيارات كان أيضا بنفس القيمة تقريبا، ورفعناها إلى 300,000 أيضا لخدمة فئات أيضا مختلفة من السيارات. والحمد لله صار عندنا طاقم، يعني طاقم ضخم جدا يشتغل في أوبر وكريم سيدات وشباب، وأيضا عندنا طاقم ضخم جدا من الأسر المنتجة موجودين، وكلهم يتم زيارتهم بشكل دوري.
مين يستحق 120,000 هذه القرض هذا؟ مين مؤهل له؟
مؤهل له ما في عليها حد معين من ناحية زي مثلا حد الاجتماعي. هو مؤهل له الشخص اللي يقدر يعبي النموذج ويتأكد فعلا أن عنده اهتمام بمجال معين وفيه تصنيفات معينة للعمل الحر، وأيضا ما عنده مشكلة مالية. هو إذا كان أيضا بلا عمل يكون فرصته أفضل، إذا كان عنده عمل إحنا نساعده يمكن على زيادة دخله إذا كان عمله محدود براتب له حد معين. هذه هي الفئة اللي إحنا اليوم.
فكل المواطنين والمواطنات مؤهلين لقرض العمل الحر.
صحيح.
وإذا كان يعني غير موظف فهذا يزيد استحقاقه.
هذا يزيد استحقاقه.
وإذا
كان أيضا وإذا كان طال عمرك من الضمانيين أيضا يصبح له مزايا أيضا أكبر.
وهذا مربوط بشركات معينة، يعني هل هي شراكة بين أوبر وكريم بحيث أن هذا الشخص أول ما يشتري السيارة يكون معاهم، ولا وش طريقة ضمانكم أنه يحقق من وراها دخل يرجع لكم ويسدد لكم؟
سجلات الشركات هذه مختلفة من ناحية أداء العملاء. فلما وقعنا احنا عقودنا مع في البداية كان مع كريم وبعدين مع أوبر قديما، وبعدين وقعنا أيضا مع منصات أخرى مختلفة، يعني ما هو فقط ما اقتصرت بس على النقد الموجه، حتى على التوصيل وعلى غيره. فكان فيه داتابيس بالنسبة لنا تعطينا ارتياح أن الناس عندها أداء ممتاز، ولا زلنا احنا نطلع على أداء عملائنا من ناحية قدرتهم على الوصول وعملهم بالسيارات. لكن ركيزة الاكتفاء ركيزة مهمة بالنسبة لنا احنا، لأنها هي تجسرنا، احنا تجسر بمثابة الجسر للعملاء، من أنه يكون يعتمد على نفسه ويشتغل من بيته سواء كفرد ولا كأسرة، إلى أنه بكرة يقدر يفتح سجل تجاري وينطلق الكاتيجوري الثالث اللي هو كاتيجوري الإنتاج.
كم عدد الأشخاص يستفادوا من هالقرض؟
فوق 300,000 عميل تقريبا، ولا يزال الحمد لله احنا سنويا نصرف على حدود 40,000 إلى 50,000 عميل
سنوياً. عميل جديد.
نعم.
يعني تحملني معلش بس هذا ضمن الأسئلة، نرجع لموضوع الكفيل. هنا يسألون عن السيارة باسمكم وتقدرون تسحبونها وتبيعونها مباشرة، فليش كفيل غارم؟ ليش كفيل غارم حكومي؟
في توسع كبير في موضوع السيارات، ولو تشوف حتى قروض البنوك التجارية فيما يتعلق بالسيارات تلاقي نسب الإقراض اللي يفرضونها على العملاء جدا عالية، تتجاوز أحيانا 7%، لأن ما هو سهل جدا تغطية تكاليف استرداد السيارة أو بيعها لا سمح الله خرده، أو حتى التأكد منها ونقلها لعميل آخر. هذا يجر خلفه تكاليف جدا عالية. إحنا وضعنا فقط الشرط هذا للتأكد من جدية العميل، أن العميل عازم فعلا على أنه يشتغل، وراح يظهر لنا إحنا في سجلات المنصات لأنه قاعد يسوي مشاوير قاعد يتأكد منها. فهي بالنسبة لنا نقطة مهمة جدا على موضوع الالتزام. وعندنا اتفاقيات على فكرة مع بعض المنصات، عندهم كان رغبة وأن هم يكونوا يلعبوا دور الكفالة بنسبة معينة، يعني معينة تخفف على العملاء.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
أبرز استخدامات قرض كفالة، وبنساعد الناس أنهم يعني يستفيدون من الفرص الموجودة. إحنا قلنا سيارات، وش في غيرها في موضوع العمل الحر؟ حسيت الناس قاعدين يأخذون قرض ويستفيدون منه في هذا القطاع أو المجال.
الأسر المنتجة اليوم وصلوا حدود 150,000 أسرة منتجة. عادة يحتاجون في بداية إنتاجهم في الأسر المنتجة يحتاجون المبلغ كبير الحقيقة للتأسيس، سواء كان عملهم في مجال الأطعمة ولا في مجال الخزفيات ولا في الحرف ولا تنظيم الحفلات على مستوى صغير، كل هذا يحتاجون رأس مال في البداية. فاحنا عندنا قصص نجاح عظيمة جدا بالنسبة للأسر المنتجة.
والله أنا حبيت الإهداء اللي أكرمتوني فيه، هذا كان من أسرة منتجة ولا لا؟
هذه أسرة منتجة.
إيه، وذوي احتياجات خاصة.
وأيضا ذوي احتياجات خاصة يعني، وهذا شيء والله ملهم يعني لما تشوف الشخص.
والإنتاج يعني كان المشغولات اللي سواها وسوتها كانت جدا ما شاء الله ذات جودة جيدة.
صحيح.
يعني ما شاء الله عليهم المستوى عالي جدا.
جدا. ولاحظنا إحنا في آخر 3-4 سنوات تقريبا صار في إدراك عند الأسر. ترى يعني أنت أسرة منتجة مو معناها أن الناس تشتري للمساعدة، لا، الناس صارت اليوم تبغى أيضا منتج ممتاز. الأسر نفسهم كانوا يقولون أنا وش اللي يميزني عن الأسرة الثانية؟ إذا أني بطبخ وش يميزني؟ إذا أني راح أقدم حلا وش راح يميزني؟ في بعض الأسر تقدم حلويات اليوم بدون سكر أبيض، في بعض الأسر تقدم حلويات ما أخذين دورة في فرنسا قبل لا يقدمون حلويات. المعجنات في أسر الحقيقة أنا أتفاجأ فيهم، يعني عنايتهم بالكواليتي اللي هم يقدمونها. بدون الأسلوب هذا راح يكون عملهم تقليدي.
وبالنسبة لهذول يبدو أنتم قدمتون برضو خدمة في موضوع تشغيل المقاهي في الجهات الحكومية أو شيء زي كذا ولا لا؟
صحيح.
وش لو تعطينا القصة؟
يمكن هذا من أبرز المشاريع، بالطبع مشروع آخر أتكلم عنه. احنا لاحظنا يمكن كلنا لما نراجع الدوائر الحكوميه نلاقي فيه كافيتيريا
يوم كنا نراجع الدوائر، الحين ما عاد نراجعها، الحين ضغطه زر نخلصها
محدوده. لكن اليوم احنا قلنا حتى الموظفين حقين الدوائر الحكوميه اليوم ليش ما نخلي الاسر المنتجه المتميزه هي اللي تدير الكافيه داخل الجهه الحكوميه هذه. والحمد لله رب العالمين احنا وصلنا لاكثر من 120 فرع الحين تحت براند اسمه يمام خاص بالبنك، ومعنا أيضا شريك يساعدنا في الجودة وفي المنيو وإلى آخره. هدفنا كان هدفين الحقيقة، واحد تشو ونبين أن الإنتاج ممتاز، اثنين لاحظناها حنا كنمط أن الأسرة تيجي وتشتغل وبعد يمكن 6 شهور تشوف الكاش اللي قاعد يصير تتحسف أنه مو كلها لها، فتطلع وتفتح كافيه خاص فرع خاص فيها. وهذا هو ترى الهدف الرئيسي من يمام.
وكيف نموذج العمل؟ كل أسرة تمسك لها فرع ولا توزعونهم على شكل موظفين؟ شو مسوينها؟
احنا كل أسرة او اذا كان مثلا في بنتين مختلفتين حبوا انهم يشتركون فيها يكون هم اللي متولين الفرع هذا. الستاندرد حق العمل من البنك تقريبا بمساعدة شريك يعني مختص، وبالتالي يبدون يشتغلون. ما حبينا ان احنا نكثر التغيير لانه ايضا لازم يكون هم عندهم their own theme، وايضا الفليفر حقهم لازم يستمر فتره طويله لين الكلاينت نفسه يعني يقتنع فيه. لكن بطبيعه الحال بالنسبه للعمل هذا هو يتغيرون.
وكيف تقسيم الارباح بينكم وبينهم؟
احنا نلزمهم طبعا ان هم يودعون 10% من الارباح في حساب البنك، والباقي للاسره.
10% من الإيراد ولا من الربح؟
من الإيراد.
10%. هذه مقابل إيش؟
هذه مقابل أنه كل شيء متأسس لهم والتدريب لهم، وأيضا البداية في البضاعة يعني كبداية أيضا البنك يساعد فيها.
وهل هم المشتريات والمواد الغذائية هذه عليكم ولا عليهم؟
لا، عليهم.
عليهم هم؟
صحيح.
أوكي.
هو الهدف أنه يدخل صح التعبير دورة في واقع الحياة، ويبدأ يشتغل تحت احتضان مؤقت، وبعدها احنا مؤمنين انه بيكون افضل مننا، بيخلق تجربته الخاصة.
وسويتوها في موضوع المقاص في المدارس ولا ما سويتوها؟
مقاص في المدارس سويناها جزئيا على شكل مشاريع، كان لنا تجربة في المنطقة الغربية، تجربة جيدة والله في منطقة مكة، وكان فيه تجربة محدودة صارت في الحدود الشمالية.
ليش ما توسعت وما نجحت؟
معقد الوضع والله.
شلون؟
يعني عندك مستويات خلنا نقول من الإدارة معقدة، عندك مدير المقصف جوه مدرسة، فوقه المدرسة،
وكيل فوقه مدير مدرسة،
فوقه إدارة التعليم، ويدخل فيها أيضا الصحة والسلامة. يعني أنا أعتقد أنه وضعه كان يحتاج إلى شركة كبرى أنها تدير العملية هذه بشكل، والأخوان بالتعليم أعتقد عندهم يعني دراسات بالموضوع.
فهذا ركيزة اكتفاء، وهذه أهم القروض والتطبيقات اللي طلعت فيها. نروح للركيزة الأخيرة اللي هي ركيزة إنتاج. وش أبرز ما تحقق فيها؟
الإنتاج، بس أنا ودي أرجع لركيزة الاكتفاء لما سألتني أنت عن يمام، فيه نقطة ثانية اللي هو التدريب المتخصص، عفوا ودي أرجع لها.
تفضل.
احنا لاحظنا في فئه من الاسر المنتجه فئه ما عاد يكفيها التدريب العادي، لذلك من تقريبا سنه وشوي اطلقنا مجموعه خطط تدريبيه، وصرنا نوفر مدربين عالميين لمجالات معينه. الايام هذه احنا عندنا ثلاث مدربين جايبينهم من فرنسا خاصين بخلط العطور. لو تشوف اليوم الاسر المنتجه اللي تشتغل في مجال العطور ترى 80% انتاجهم ترى تقليدي، تلاقي عندها حلم وبراسها شيء تبغى تحققه لكن
ما هي قادرة
تسويه،
عندها المهارة اللازمة.
في نقص 20% أيضا هذولي، لا يا تلاقي عنده مشكلة في الباكيجينج، يا تلاقي عنده مشكلة في إلى آخره. قليل ترى من السعوديين اللي عنده براند وسيجنتشر عطور. فمجال العطور هذا اليوم فيه مدربين، جبنا إحنا مختصين أيضا في التزيين للأكل، مش لإعداد الأكل فقط، التزيين، كيف أنت لما تقدم أيضا الوجبات أو تقدم المنتج يكون أيضا بشكل جميل. جبنا الجلود وجبنا مجموعة من الـ أيضا الحلي والمجوهرات، وكلهم مدربين يعني عالميين، نجيبهم يقعدون عندنا أسبوع أسبوعين بكراش خلني أقول ووركشوب كاملة ويكتسبون. ومعظم كل تقريبا اللي موجودين ما بين ناس محترفين يعني سعوديين سعوديات أو متوسطين، ونسبة منهم أيضا عندهم منشآت. فالعمل الحر الحقيقة الآن اللي بحاول أوصل له هنا دخل في مرحلة الاحترافية، ما عاد يكفي أنك أنت فقط مان باور جاي تقول أنا أقدر أساعد، لا إحنا نبغى منك قيمة إضافية،
معايير تنافس الموجود. وهذا يدخلني على سؤال كان في بالي، غير الفلوس هل تقدمون شيء أبعد من ذلك؟ بمعنى لما تعطيني قرض زواج هل تساعدون هؤلاء الأفراد في موضوع مهارات إدارة الأسرة، التفاهم، حل الخلافات الزوجية؟ هل تأخذ هالخطوة؟ نفس الشيء في موضوع أنت ذكرت الآن أمثل على ركيزة اكتفاء. فالسؤال العام هو مع قروضكم المالية هل تعطون شيء أبعد من المال؟
صحيح، في برامج في البنك خاصة للتأكد أن القرض هذا يسانده خطة تنفيذية من العميل أساسا. وبالتالي على سبيل المثال كل قروض الستارت اب احنا عندنا التريننج فيها ملزم، ما هو اختياري، ويجب انه يقدم لنا أوراق كافية تثبت على انه واعي وين رايح تقريبا، وهذا كده للتخفيف على المخاطر المالية وعلى المخاطر ايضا الفشل على العميل. الأسر المنتجة تقريبا كلها متاح لها عن طريق شركائنا انهم ياخذون تريننج في مجالاتهم. ايضا احنا نتيح لهم انهم يدخلون في برامج البنك التسويقية، والبنك يقيم سنويا حدود 280 فعالية في مختلف أرجاء السعودية. اليوم الوطني على سبيل المثال احنا نقيم أكثر من 90 فعالية متزامنة في نفس اليوم في 90 منطقة ومدينة وقرية في نفس الوقت. الفعاليات هذه كلها احنا نقدمها للأسر برسوم رمزية لاختبار الجدية أيضا، وهذا كله يمكنهم ان هم مش فقط قرض وانما قرض تمكين.
بس انا اقصد كمراحل قياس او تدريب لمهارات حياتيه، يعني مثلا قرض الاسره لو صاحبه دورات اونلاين في موضوع اداره المصروفات أو الاستثمار أو الادخار أو أي نوع من المهارات المالية اللي بتساعد هالأسرة اللي خذت القرض أنها ما بعد القرض ما عاد تحتاجكم إن شاء الله، لأن هذه ركيزة حماية، فما هو بالضرورة يكون وضعه أحسن بعد ما يسدد القرض. في الزواج نفس الشيء، مهارات الحياتية، مهارات العلاقات، وفي النواحي الإدارية والتشغيلية في موضوع المنشآت وقروض العمل الحر. هل في أشياء من هذا النوع؟ يعني ذكر برنامج سند لابن محمد بن سلمان والمنح اللي تقدم لشرائح معينة كانت دائما تربط باكتساب مهارات حياتية تساعد هذا المستفيد من المنحة أنه يكون في وضع أحسن بعد انتهاء أثر المنحة المالي. هل في أشياء زي كذا؟
في أشياء شغلتين، واحدة الإدارة المالية موجود في دورات مستمرة للتوعية المالية للعملاء كلهم، وهي أطلقناها بالتزامن مع موضوع الادخار، هي جزء من موضوع الادخار. الثاني في حدود علمي أيضا أن الوزارة عندها تريننج تقدمه لموضوع الزواج، سواء للمقبلين على الزواج أو المتزوجين أو للي عندهم أيضا صعوبات في أثناء الزواج وهي متاحة لهم. وإحنا كنا في فترة سابقة، ولا يحضرني الآن إذا كان البرنامج مستمر أو لا، نشترط على جزء من العملاء أنهم يأخذون التريننج هذه أونلاين.
الركيزة الثالثة الإنتاج، وش أبرز ما تحقق فيها؟
والله الحمد لله الإنتاج هي تقريبا مصدر فخر صارت لنا احنا في السنوات الأخيرة. يعني البنك اليوم سنويا يحقق أرقام قياسية في عدد المنشآت اللي يتم تمويلها. أيضا البنك فخور أنه يمول المنشآت هذه ما هي قادرة تقترض من البنوك التجارية. فإحنا أوجدنا نمط وأسلوب لتقديم تريننج ولتقديم التمويل ولزيارة العميل 4 مرات في السنة حتى نحن نتأكد من أدائه، وأيضا لتقديم بعض المعلومات والمساعدات للعملاء. وعندنا أيضا إمكانية فترة سماح للعملاء تصل إلى 1.5 سنة لما نقدم له القرض، تعطيه فرصة إلى أن يؤسس مشروعه ويعني ويبدأ. يعني الركيزة هذه الحمد لله رب العالمين كان أثرها جدا ممتاز.
هذه 500,000 ريال صح؟
هذا بالنسبة للستارت أب 500,000 ريال.
كم استفادوا منه؟
ستارت أب الصغير، إذا الستارت أب نعتبره إحنا
تميز
يبغى يبدأ وهو شركة صغيرة مش متناهية الصغر، فيكون السقف 4 ملايين. عندنا عيادات على سبيل المثال، عيادات أسنان، مختبرات، عيادات عيون، فتحت في المناطق وأعداد كبيرة جدا بالمئات من قرض التميز اللي هو إلى 4 ملايين، وبعضها توسع فتح له عيادة إضافية من قرض القائم اللي يصل إلى 10 ملايين ريال.
وهذول كم عدد المستفيدين؟
الآن الحمد لله رب العالمين إحنا قربنا من 42,000 منشأة
ما شاء الله.
البنك يعني مولها السنة هذه من نعم الله، يعني وأيضا حقيقة إبداع الفريق، يعني فريق البنك راح نحقق تقريبا 11,000 منشأة تم تمويلها، هذا أكثر ب30% من العام الماضي.
ما شاء الله.
العام الماضي كان ريكورد بحد ذاته أساسا
ما شاء الله. وهنا أنتم تعطونها قروض مجانية ولا بنسبة فائدة؟
نأخذ عليها يعني رسوم تشغيل.
رسوم تشغيل
صحيح.
كيف مقارنتها بالبنوك؟
عندنا التوجيهات اللي احنا نتبعها أنه تقريبا الرسوم تكون تعادل 50% من
رسوم تجارية.
الرسوم التجارية اليوم السايبر يعني وصل إلى 6، والبنوك تصل الآن في إقراض هذه المنشآت إذا كانت المنشأة بالنسبة لها منشأة جديدة يعني ما في سابق علاقة بينها تصل 12 إلى 18%. إذا المنشأة عند البنك التجاري لها علاقة مسبقة ومربوطة بنقطة بيع ممكن تصل 5% لأن عميل لهم قديم نوعا ما، فبناء عليه إحنا نسعر رسومنا.
فأنتم نصف اللي تقريبا
صحيح.
موجود في البنوك التجارية.
ولا نروح ترى للفئة التجارية الرابحة 100%، يعني نحاول نبعد عنها.
يعني وش نوع التكامل أو التعارض اللي بينكم بين برنامج كفالة وبنك المنشآت اللي مفترض أنه موجه لهذه الشريحة؟
كفالة مختلفة تماما. كفالة تحاول أنها تحل مشكلة الكفالة عند الشركات لكنها ما تقدم قرض، اللي يقدم القرض هو البنك التجاري بضمانة كفالة. وأيضا هم معظم توجههم للشركات من حيث القيمة للشركات الصغيرة المتوسطة، لكن احنا جهة إقراض مباشر مش جهة كفالة. بنك المنشآت احنا كنا في اللجنة التأسيسية لبنك المنشآت، البنك كان مشارك في اللجنة التأسيسية، ولا يزال البنك يعني في مرحلة التأسيس. اليوم بنك التنمية الاجتماعية هو المشغل لبرنامج التمويل الخاص ببنك المنشآت، ومتفائلين كثير الحقيقة الفترة القادمة لأن حجم الطلب ضخم جدا. يعني لك أن تتخيل البنك يخدم قريب من 10 إلى 15% من المتقدمين، الباقين يا ما يدخلون بالشريحة نفسها أو يضطرون يقبلون برسوم عالية من البنوك التجارية أو ما يقبلون البنوك التجارية. أنا أعتقد بنك المنشآت راح يكون له دور.
أتوقع أنه هذا كلها القطاع هذا كله بيروح للبنك المنشآت.
أنا أعتقد القطاع معظمه بيروح
لبنك المنشآت.
من النوع هذا بيروح لبنك المنشآت. البنك مستمر في خدمته للمنشآت متناهية الصغر والستارت أب والصغيرة. بنك المنشآت اليوم يحاول يغطي الفجوة التي تتجاوز 200 مليار سنويا حسب يعني هيئة الإحصاء. وايضا دراسه هيئه منشات.
وش نوع الضمانات اللي تاخذونها على هذه الشريحه، شريحه المنشات؟
المنشات نوعا ما وضعنا افضل اوسع من الافراد. اذا كانت المنشاه جديده ما عندها تدفقات نقديه فنلزمها احنا بضمانات
شخصيه
كامله، شخصيه او اذا عنده ضمان اخر يعني عقاري، او نرجع مره اخرى للوسيله الاخرى اللي هي وسيله الكفيل. هذا إذا كانت المنشأة جديدة تحت التأسيس. يعني إذا المنشأة قائمة وعندهم بآخر سنتين تدفقات جيدة، إحنا عادة ما نلزمهم بكفالة، نكتفي فقط بسند لأمر على الملاك.
حتى لو ذات مسؤولية محدودة،
حتى إيه، أهم شيء إنها تكون شركة صغيرة فأقل.
وش تعريفكم كشركة صغيرة فأقل؟
إحنا نتبع التعريف مع هيئة منشآت اللي هو أعتقد 40 موظف أو 40 مليون تقريبا ريال فأقل بالنسبة للصغيرة.
هذول أيضا تقدمون لهم برنامج دلني، صح؟
صحيح.
لو تحدثنا عن البرنامج هذا.
دلني بدأ كعيادة أعمال في البداية. تعرف عندنا مشكلة مع الستارت أبز، يمكن إحنا كلنا دخلنا في هالجانب هذا على المستوى الشخصي. الواحد يصير عنده إيمان أكثر من الواقع، فلما يحط رجله في الميدان يتعرض ل يعني نكسات إن صح التعبير بسبة المنافسة، بسبة توقعات العملاء إلى آخره. عادة 80% من الستارت أبز يحرق الكاش اللي عنده في أول سنتين. في هالمرحلة هذه يبدأ شوي يفقد البوصلة ويفقد الأساسيات حقة العمل، ويرجع يكرر نفس الأخطاء اللي وقع فيها الآخرين. الحالة هذه هي اللي حقيقة كونت فكرة ولادة دلني. فدلني ولد من تقريبا 8 سنوات في الحدود كعيادة أعمال، وكان أول كورس يقدمه ولا يزال من أهم الكورسات أنا أعتبره، اللي هو العودة إلى أساسيات الأعمال. وأنا أتفاجأ دائما لما يجون الناس اللي هم سنتين يشتغلون ويدخل بالكورس هذا يتذكر أنها كيف ضيع البيسكس هذه من البداية، وليش هو الآن أوكي السوق قاسي لكن مش ممكن هو يسوي إلى آخره. دلني ممتازة جدا بهالجانب هذا. أيضا دلني كويسة في التخصص، يعني تسوي فعاليات خاصة، مثلا تسوي فعاليات للمحلات القهوة صناع التجارة فيها، وتجمع 30-40 واحد سوتها في مكان واحد، وتخليهم يقدمون أيضا مشورة للأذر انتربرينورز الموجودين.
وليش الشركة مشغلة؟ ليش مو بأنتم يتسوونه؟
ترى الشركة ما هي مشغلة كليا، الشركة تشغل لكن وفق خبرة متراكمة عندنا احنا. لذلك الفريق اللي موجود في دلني اليوم هو نفس الفريق حتى لو تغيرت الشركة المشغلة، لأن الفريق نفسه. الشركة اللي تجي الجديدة تستقطب نفس الفريق كونه اوريدي صار. أضف لذلك ترى معظم أعمال دلني هي متطوعين معظمهم، ويكاد يكون ما في أنا أحد أعرفه.
هو مركز صح؟
هو مركز تحت البنك، ولكن احنا معطينا شوي حرية صراحة، نحاول نخليه يطلع بأفكارها الخاصة، ونحرره شوي من خلينا نقول الحوكمة الشديدة اللي موجودة عندنا من ناحية خلق المنتجات والوصول.
أنا من الأسئلة اللي لفتت نظري يعني أحد الأشخاص المنزعجين من الموضوع أرسل يتكلم عن أنه شركة مشغلة متحكمة في المشروع وتعاملها ما هو جيد مع الموظفين، انسحب 70% من موظفين مركز خلال سنتين. إلى أي مدى هالكلام دقيق؟
والله شوف الشركات طبيعتها ترى رواتبها مو زي رواتب الجهات
صحيح
الحكومية أو الشركات الحكومية.
بس هو على قد ما أنتم تعطونهم بيعطون الموظفين اللي عندهم ولا لا؟
وفي نفس الوقت دلني بالنسبة لنا هو يعني مكان جذب للطاقات العالية جدا. إذا استقرت الطاقات هذه، وأنا أعتقد لو ترجع لثلاث سنوات أربع سنوات سابقة بتلاقي نسبة كبيرة منهم انتقلوا لأماكن أفضل. فهو دلني تراه يعتبر هو بالنسبة لنا إحنا مكان فيه حرية أكبر نشتغل إحنا فيه. الموظفين في نسبة كبيرة ترى من الموظفين يبحث عن الاستقرار، يبحث عن النوع من العمل النمطي الموجود. دلني ما هو من النوع هذا، دلني شوي فيه قسوة يعني في العمل.
ولذلك طلعوا 70%.
وبعضهم مستمر، بعضهم مبسوط، عنده نسبة الحماس جدا عالية، بس هي في بيئتها نوعا ما أكثر حدة من بيئة البنك ومن كثير من البيئات الملاحظة في محلها الحقيقة.
بدأنا نتكلم عن الموظفين، لاحظت أن عدد الموظفين خفض عندكم من 1500 تقريبا إلى 1200 أو حدودها. صحيح. وقلت لك أنا قبل ما أصور أنه كان في عندي كذا رسائل مرة متضادة جتنا على الحلقة من أشخاص يشوفونك بطل ملهم رائع وينقلوا لك شكرهم، وأشخاص يشوفونك ظالم قاسي حرمتهم من امتيازاتهم وحقوقهم لما سويتوا التسكين. فأي واحد أبو حمد؟
شوف لما بدأنا إحنا في التحول كان عندنا قناعة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أيضا الفريق ككل، نحن عندنا صح التعبير مركبتين هي اللي راح تقود التحول هذا. المركبة الأولى الموارد البشرية، الناس أنفسهم والفريق نفسه. المركبة الثانية كانت التقنية. إذا البنك يبغى يتغير لازم الثنتين هذه تتغير لابد. الموارد البشرية كان بوضوح إذا احنا كنا نبغى ننتقل إلى بنك مستدام وبنك حجمه ضعف ما هو حجمه اليوم، وأيضا بنك يخلق اقتصاد، فأنا لازم أستقطب ناس على كفاءة جدا عالية لا يقلون عن كفاءة البنوك التجارية. لكن هم موظفين حكوميين اليوم موجودين وفق السياسة الموجودة. فكان أول قرار صراحة هو أن احنا ننظر للقلب هذا نغيره، القلب اللي هي سياسة الموارد البشرية. فإحنا الحمد لله رب العالمين إحنا تقريبا وقبلنا بفترة بسيطة بدت هيئة الزكاة. إحنا هيئة الزكاة أول تقريبا جهة حكومية بدأت في التحول. فأخذنا موظفينا كما هم وعملنا لهم تقييم وتأهيل وتحويل إلى نظام
تأمينات
العمل
للتأمينات. نعم.
أسوة بالقطاع الخاص يعني. غيرنا السياسة حقت الموارد البشرية، أوجدنا بونص يصل 6 رواتب. كثير من المدراء اللي كان يدير محافظ بالمليارات وراتبه 17,000 18,000 تحول راتبه إلى 70,000 إذا كان كفء وقادر عليها. إذا هو مو كفء وقادر عليها تحسن نسبيا. وإحنا استقطبنا أيضا شخص عنده خبرة بهالمجال هذا من قبل. الموظفين اللي ما كان عندهم رغبة أو كان عندهم فرصة يأخذون شيك ذهبي قدمنا لهم أيضا شيك ذهبي، ولذلك انخفض العدد انخفاض كبير جدا. الموظفين الآخرين ألحقناهم ببرامج تدريبية. البنك يأخذ 3 سنوات يمكن ضاعف حجم التريننج عنده للموظفين يمكن أكثر من 5 مرات، وكلها لدعم الموظفين اللي ما عنده مشكلة استعداد للعمل بس عنده فقط نقص فني في بعض المهارات اللي يحتاجها. ما في شك فيه موظفين بالنمط الحكومي يشوف أنه تم التعدي عليه، أنه كان موظف حكومي آمن على سلم حكومي واليوم هو صار منكشف في عقد. ولكن أيضا بالمقابل صار في إدراك ترى مؤخرا يعني عند الأغلبية الساحقة أن هذا توجه الحكومي كله. يعني اليوم الحكومة في معظمها تقريبا تشتغل بالعقود، ما عاد فيه يعني المراتب السابقة سابقا وأساسا التوجه الحكومي صار هو توجه فعالية. يعني أنا أبحث عن مثل ما أنا قاعد أضع الآن أهداف ممتازة وطموحة جدا، يجب أيضا أستقطب موظفين قويين أو أبقي على موظفين قويين، ولازم أيضا يكون عندي أنا وسيلة للمحاسبة أيضا قوية، ولازم عندي مكافآت في نفس الوقت. شوف الخليط هذا يخلق عندك الفئتين هذه، فئة المنزعجة والفئة أيضا اللي تعتبر حقيقة واللي استفادوا من التحول هذا بدون أدنى شك هم العدد الأكبر بالنسبة للبنك. الموارد البشرية أنا أتصور هي خلف قصة أي نجاح، والله لا البجت بتساعدك ولا التخطيط بيساعدك ولا إذا عندك أنت هدف سامي ممتاز بيساعدك، ما راح يساعدك. اللي بيساعدك أن عندك موظفين ممتازين إلى درجة أنهم قادرين يحولون لك الصعوبات والتحديات والمشاكل إلى فرص، وهذا احنا شفناه اليوم. اليوم أنا شخصيا لمست الآن ثمرة التحول هذا على المستوى اللي أنا أشوفه، فضلا عن الأرقام اللي تتكلم عن نفسها. أنا شخصيا اليوم تقريبا ربع وقتي فاضي بكل أمانة، فاضي للبنك. يعني أقدر أني أجي أقول هل عندي فرص إضافية غير الآن الماكينة اللي تشتغل القائمة اليوم؟ عندي فرصة أني ألتقط النفس وأسمع للعملاء، عندي فرصة أجلس مع الشركاء وأبحث عن هذا، كله بفضل الموارد البشرية حقيقة. مش لأني وقعت عقود مع شركات سوي شغلي أبدا، هذه ممكن تحوس الشغل الشركات هذه. صار عندي قدرة على التفويض، عندي ست قياديين في البنك ماسكين القطاعات، أربعة منهم هم النواب والباقين قطاعات أقل نسبيا. الحقيقة كل واحد منهم يعرف في مجاله أكثر من أعرف. عندنا مصفوفة صلاحيات أنا أزعم أنها واحدة من أفضل مصفوفات الصلاحيات اللي فيها تفويض حقيقي للناس. لما تجلس مع النواب أيضا تلاقي النواب تحت صف ثاني، تحت النواب تحتهم صف ثاني، أنا فخور فيه الحقيقة. وكنت دائما أقول للزملاء في النواب يجب أن وقتك أنت 25% يكون فاضي، حرفيا أباك تكون فاضي جاهز لأي طلب يجينا، لأي فرصة نلتقطها عنا. دخول أي نائب في التفاصيل مؤشر على يعني صح التعبير أسلوب التحكم في الإدارة. ما عندنا كان عذر لما تحولنا موارد البشرية أني أجيب ناس ممتازين خبراء في الصف الثالث، أعطيه الصلاحية أنه يشتغل. وإحنا نركز على الفرص الكبيرة، نركز على أيضا جعل البنك في مصاف البنوك التنموية، ويا ربي لك الحمد اليوم البنك بفضل الله ثم يعني الفريق نفسه قاعد يتحقق إنجازات كبيرة. أنا فعلا آخر سنة حقيقة آخر سنة أتفاجأ ببعض الشغلات وأسعد فيها أنها تطلع داخل البنك أنا ما فكرت فيها على مستوى الشخصي، وأعرف أن النواب ما فكروا فيها على مستوى الشخصي، وأعرف أنهم بذلوا جهد فيها بسيط لدرجة أنه أحد النواب كان يقول لي يعني إحنا نجي الآن ونقص الشريط وده. صراحة يعني الشباب هم اللي خلقوا الفكرة هذه، هم اللي انطلقوا فيها.
وهذه أثرت يمكن واحدة من أثارها موضوع يعني جميع ما سبق، أقصد أنه أنتوا تحولتوا إلى الاستدامة المالية، كنتوا سابقا معتمدين على دعم حكومي سنوي.
صحيح.
لو تعطينا كذا لمحة على وشلون تحولتوا إلى الاستدامة المالية.
الاستدامة على سبيل المثال ما كنا بنقدر نصل لمرحلة اليوم اللي حنا فيها إلا بموارد بشرية أيضا قوية من ناحية تطوير المنتجات ومن ناحية الاستثمار أيضا. البنك عنده مكينة استثمارية ممتازة جدا تساعد على تغطية الخسائر اللي تصير، وأيضا
تستثمرون رأس المال
وأيضا إيرادات. نعم إيه، يعني اللهم لك الحمد إحنا البنك تقريبا في الست سنوات الأخيرة حققنا إيرادات كاملة للبنك محققة وغير محققة، يعني يقصد كاش أو مؤجلة تتجاوز 6 مليار ريال، وهذا كله بجهود البنك تقريبا. وهذا كله أساس البنك يوقف على أقدامه ويستغني عن خزينة الدولة. وكان هذا واحد من أهم الأهداف اللي بالرؤية، أنه هل الأورجانيزيشن هذه الآن هل يجب أنها تكون مستدامة ولا ما يجب؟ البنك يجب يكون مستدام، هو بنك في النهاية، وإن كان بنك تنموي إلا أن المفروض أنه يكون ذاتي التمويل، ذاتي التشغيل. فالحمد لله رب العالمين بدأناها من 4 سنوات تقريبا بشكل شرس فيما يتعلق بالاستدامة، لا على مستوى الرسوم ولا على مستوى الاستثمار، وفي نفس الوقت مدرج. لذلك احنا ما عندنا اي رسوم على العملاء تتجاوز 50% من السوق بالنسبه للمنشآت، وبالعكس احنا عندنا الان بعض المنتجات في المنشآت اصبحت تقريبا 25% من سعر الاقراض يعني في القطاع الخاص. عندنا ايضا الخزينه والاستثمار الحمد لله يعني اصبحت يعني عندها ابداع قوي جدا، حققنا فوق 4.5 تقريبا مليار، وتساعدنا على تعويض الخسائر الائتمانية الموجودة. احنا نغطي الوفاة للعملاء، وايضا نغطي التأخير للعملاء، ونغطي 0.5% العاجزين عن السداد هذه للعملاء، فهذا كله يساعدنا يعني فيه ما يتعلق بالجهد المتعلق بالاستدامة.
وبالنسبة لكم انتم نتائج البنك وارقامه وهذه ليست للنشر، انتم ما تشاركونها مع المجتمع بشكل سنوي، تقرير سنوي، موضوع أداء البنك، مصروفاته، إيراداته، ما تشاركونها؟
لا لا، بالعكس، موجودة في الحسابات الختامية.
بس هل هي منشورة للمجتمع؟
نعم صحيح.
وين نلقاها؟
في موقع البنك.
في موقع البنك، نتائج السنوات السابقة.
صحيح.
من التحولات أيضا موضوع الفروع. أنا يعني شرفت بدعوتكم وزرت جادة 30، واللي يبدو أنه في منها عدد ما هو بسيط في أنحاء المملكة. حدثنا عن اللي صار في تحويل فروعكم.
هذه قصة الحقيقة احنا فخورين فيها، وفخورين فيها انها حصلت بهالشكل السريع، وايضا انها كانت محل دعم كبير من مجلس الإدارة. معالي ابو فهد احمد الراجحي لما تكلمنا على فروعنا سابقا من 5 سنوات، كانت القناعة انه احنا في عالم الان رقمي، ليه نكلف على الناس انها تيجي للفرع؟ أن الفروع ما عاد لها اليوم احتياج. كان أمامنا خيارين، يا نقفل فروعنا أو نحول فروعنا من أنها تكون فروع موظفين يخدمون العملاء إلى أنها تكون فروع للعملاء لإقامة العملاء. وقدمت في حينها الدراسة، وكانت الحمد لله الدراسة يعني واعدة جدا أن احنا نمشي على فروعنا كلها في 17 منطقة ونحولها كلها إلى فروع حاضنات أعمال، مسرعات أعمال، ومكاتب عمل خاصة بالعملاء، مش لنا حنا. يكون فيه في الخلف مكتب بسيط للموظفين لإدارة ما بقي يعني من أعمال. أيضا البنك في قطاع التسويق، وقطاع مبدع قطاع التسويق في البنك، معظم أعمالنا ذاتية، ابتكروا اسم جادة 30. أيضا الزملاء في الخدمات المشتركة في الهندسية ابتكروا تقريبا كل ما يتعلق بالمبنى، فكرة المبنى. فكان جهد ضخم جدا صار من مجموعة داخل البنك، وكأنها ستارت اب داخل البنك اشتغلوا عليها. حولنا الفروع اليوم نجحنا لست فروع تقريبا في الرياض، في بريدة، في الدمام، خميس مشيط، في الجوف، وبتبوك، وايضا مقبلين على 6 فروع ايضا اخرى قريبا ان شاء الله راح نفتحها. انت تدخل الفرع ما تلاقي موظفين، تلاقي ستارت اب. الستارت اب هذول موزعين على كاتيجوريز معينه، في منهم اللي يحتاج فقط الى ديسك، في منهم اللي يحتاج الى اوفيس، وفي منهم اللي يحتاج الى ايضا خليط من كذا، بالاضافه للفاسيلتيز الثانيه اللي نقدمها لهم. البيئه جدا ممتازه، حتى اني كنت اقول للزملاء خلونا نعقد بعض اجتماعاتنا في الجادة، حنا نروح نكتسب منهم كذا شوية.
بس هنا ما حطيتوا نص السعر، هنا حطيتوا سعر السوق.
احنا
غويلين شوي
في الجادة الحقيقة. شوف الأخوان في هيئة منشآت اشتغلوا بشكل ممتاز جدا على موضوع التراخيص، وأيضا في استثمارات أنا أعرف أنها ضخمة جدا صارت من شركات خاصة في الكووركينج سبيس وفي الحاضنات الأعمال. احنا دورنا ما هو دور كسر الأسعار أو التأثير عليها، احنا دورنا بنعومة ندخل ونغير مع الوقت، وهذا هو اللي صاير اليوم. أعتقد أنه وجودنا أحدث زخم كبير جدا. اليوم اللهم لك الحمد فرع الرياض يعتبر كفرع هو الأكبر في الشرق الأوسط. اليوم في 6 فروع مرتبطة فيرتشولي مع بعضها بعض. منتصف السنة القادمة يبي يكون في 17 فرع تقريبا ضمن بيئة افتراضية كاملة، وكل فرع فيه كافيه، كل كافيه فيه شاشات، ويقدرون أيضا في الكافيه أو داخل الفرع يعرفون شو اللي قاعد يصير في خميس مشيط، جادة خميس مشيط ولا جادة تبوك ولا غيرها. هذه يعني مبعث فخر الحقيقة أن احنا صار عندنا اليوم حاضنة ضخمة بهالشكل، وفيها يعني سبسكريبشن مختلف للناس اللي يبغون يشتركون فيها. يقدر حتى هو ياخذ اشتراك من بريدة ويجلس في تبوك، يجلس في إلى آخره بكتغوري معين إن شاء الله راح يطرح.
يعني لاحظت صراحة النشاط جدا إيجابي لكم في المدن غير الرئيسية، واللي هي فعلا فيها الحاجة الأكبر لبرامجكم وخدماتكم. أتذكرنا كنت العام الماضي في الجوف، فعزيمة كذا مع شباب الجوف ورواد أعمالها، فكل واحد منهم قاعد أسمع منه قصته. كثير منهم كانت قصصهم مرتبطة بالبنك، حتى مدير الفرع حقكم في الجوف كان حاضر وكان علاقته جدا رائعة. حبيت نوع العلاقة اللي صايرة بينه وبين شباب الجوف، وهذا يعكس صراحة قيمة مثل هذه الأنشطة في المدن غير الرئيسية اللي ما عندها الزخم والحراك اللي صاير في الرياض والتشبع اللي ممكن تشوفه في المدن الرئيسية. بس أنا أذكر يعني قبل 3 سنوات أعلنتوا عن اتفاقية مع هيئة عسير على حدود 1 مليار ريال لمشاريع سياحية في عسير. هذا النوع من التخصص في كل منطقة حسب نقاط القوة جيد، بس في ملاحظات على أنه ما في شيء صار من هالمليار هذا. كم صرفتوا؟ كم شركة طلعت؟ في جدل على أنه ممكن ما صار شيء. ودي أفهم منك وش الأسباب.
بالنسبة للجوف حلوة، لا نتعداها، لأن اليوم الصباح وأنا جاي جروب البنك شاركونا بقصة نجاح النزل، غرد عنا الأكاونت حق واس جودة الحياة، فاتح مزرعته حولها إلى نزل وحديقة طيور. وصراحة يعني أنا ودي كل واحد يشوف المقطع هذا. العميل هذا من عملاء البنك، رغم أنه ما أشير في هذا، وكثير من العملاء إحنا يتكلم عن قصة نجاحة يعني دون الإشارة للبنك، وهذه سياسة الإعلام عندنا إحنا في البنك، حاول نخلي العملاء هم اللي يتكلمون.
يستاهلوا.
إيه، فكان الحقيقة في الجوف أهنيهم وبارك لهم والله، عندهم أكثر من فكرة رائعة جدا. وفي الكافيه الثقافي اللي برضو بالجوف موجود، كافيه فريد من نوعه يعني وممتع وجرعة ثقافية.
فاز بجائزة هيئة الأدب ولا لا؟
فاز مرتين، فاز وجرعة كافيين ممتازة بعد وغيره. الجوف عندها إنتاج ممتاز جدا للأفكار. عسير عندهم استراتيجية للكوربوريت لللارج بروجيكتس الموجودة، وتكون سبورتد باي أيضا المايكرو والسمول بزنسز. وسمو الأمير تركي الحقيقة جدا نشيط، اجتمعت أنا معه 3 مرات حقيقة، مشكورا ومشكورا أيضا سمو الأمير. رحنا إحنا معه كجزء من جولة الخمس أماكن أو 7 أماكن اللي كان فيها الميجا بروغرامز اللي راح تكون موجودة فيها. إحنا تحمسنا كثير، ويعني أصرينا اللي إحنا نكون جزء من الحراك هذا. وأنا والله جدا سعيد أنه الحمد لله اعتمدت استراتيجيتهم، مخصصات أيضا اعتمدت، والبنك ترى بدأ في المشاريع هذه. أول بدايات البنك كانت من سنة تقريبا، فتحنا الجادة، جادة 30.
لا أتكلم عن 1 مليار ريال تمويل مشاريع سياحية، هذه ما صار فيها شيء
المنطقة. بس من بيحتضن المشاريع السياحية؟ من بيتكلم معهم إلا ناس مختصين في الستارتوبز ومختصين أيضا بالأكسلريشن اللي هم موجودين في خميس مشيط. أنا أقصد اللي حمسنا إحنا أكثر نفتح في خميس مشيط، الجرأة اللي في خميس مشيط وفي أبها اللي تتمثل في المشاريع هذه كلها. فإحنا يعني مجدولين افتتاح الجواد تزامنا مع الحراك اللي صاير
في المدن والمحافظة،
في المناطق وفي المدن. فيه شيء تحقق في عسير وفي أبها بالنسبة على مستوى المايكرو، وإن شاء الله تعالى يتزامن أيضا بشكل أكبر مع المشاريع الكبرى.
أنا بنتقل لمجموعة من أسئلة الأصدقاء، بأخذ يمكن 3 أسئلة لأنه أغلبها غطيناها في محاور حديثنا. رضا العملاء يبدو لي أن نسبة الرضا ما هي جيدة، وش مزعلهم؟ يعني أنا أظني اللي طلعت عليه 15% غير راضين جدا، ويمكن 5% غير راضين، فأنت تتكلم على 20% غير راضين. نسبة مرة عالية، مرة عالية.
السنة هذه عندنا شيء جديد صراحة أثر على موضوع الرضا بهالنسبة هذه، اللي هو حجم الطلب. حجم الطلب أنا أعتقد أنه زاد 40-50% مقارنة بالعام الماضي، والظاهرة هذه إحنا نقلناها أيضا للصناديق الأخرى، ويعني نقلناها بوضوح لقطاعات أخرى. في حراك غير مسبوق، في حجم طلب عجيب الحقيقة اللي قاعد يصير، ولا زالوا الزملاء حقيقة في مرحلة البحث. هنعطيك مثال، إحنا فتحنا منصة هذه العميل يسجل فيها ويسجل معلوماته الأساسية، اهتماماته، وليش يبغى مشروعه وإلى آخره، يعطينا معلومات يعني أساسية عنها اختيارية المنصة هذه. خلال 6 أشهر تقريبا سجل فيها أكثر من 750,000 واحد، وهذول كلهم يونيك، يعني كلهم إحنا رابطينهم بنفاذ، ما في يعني دوبليكيشن، وكلهم اختياريين، يعني التسجيل اختياري مش إلزامي. حجم الطلب اللي جانا على المنشآت يعني زيادة 40%، خلانا إحنا ما نقدر نخدم إلا 15% فقط من العملاء. فبقية العملاء الحقيقة فيه انزعاج ماخذينه اليوم إحنا بعين الاعتبار فيما يتعلق بالموازنات. إحنا اللهم لك الحمد أخذنا موافقة على 34 مليار للأعوام 23-24-25. الـ 34 مليار منها 24 مليار مخصصة للقروض الإنتاجية. أنا أعتقد إن شاء الله أنه راح نبني كيس كويسة، والكيس هذه راح تساعدنا أن نحن نحن نزيد الموازنة حقتنا في 2024-25، وراح نلبي حجم الطلب الموجود.
كيف رضاك على موضوع التعامل مع ملاحظات الشكاوى؟ لأنه مثلا رصدنا إحنا تغريدة بداية السنة هذه كمثال فقط، محمد الحطيم يقول الأخوة في بنك التنمية، هل يعقل طلب إعفاء عن متوفي مستوفي الشروط يستغرق أكثر من شهرين رغم محاولات تقديم عدة بلاغات هاتفية وعن طريق الموقع، ولكن لا يوجد إجابة؟ كل المتطلبات موجودة ولكن للأسف لا يوجد مراعاة لذوي المتوفي. هل من مجيب؟ يعني واحد متوفي 20 شهرين كامل حتى يستكمل إجراءه في تحدي، يعني ما حتكون إذا هذا مثال على شكوى لواحد متوفي واضح الكيس، فما بالك بالشكاوى الأخرى؟ كيف رضاك على إدارة الشكاوى؟
شوف، موضوع الشكاوى ككل موضوع خاضع عندنا إحنا للSLA داخلي، ومتعدد المستويات بالنسبة للSLA، ويصل للرئيس في حال نسب التأخر وصلت إلى حد معين. بالنسبة للمتوفين، على فكرة المتوفين البنك وكان هو أول جهة أيضا أطلق خدمة التأمين على الوفاة، وربطنا إحنا مع خدمة نذير، فحالات الوفاة اللي تصير إحنا نعلم عنها ترى قبل لا يجي الطلب من العملاء، ونشتغل على موضوع التسويات الداخلية ونجهزها بحيث يتم الإعفاء القرض هذا للحادثة هذه تحديدا قبل أن العميل يجي يقدم علينا. يعني إحنا
طيب ليش نقعد شهرين؟
ما أعرف والله، بالنسبة للعملاء هذه ربما يكون في خطأ من عندنا أو في تأخر، أحتاج أشوف الكيس. بس أنا أعرف جيدا أن إحنا ما عندنا ترند بالنسبة لوضع المتوفين. قطعا عندنا ترند في حجم الطلب، وعندنا انزعاج في حجم الطلب العالي بالنسبة للمتوفين. لا، عندنا أيضا بين فترة وفترة يصير في تأخر في بعض الطلبات في الإقراض، ويطلع منها مشاكل لو لا سمح الله حصل تقنية فنية، خلل فني أو خلاف.
عشان ننصفكم، يعني عشان ممكن شيء يكون سلبي، يعني يبدو أنه في عدد الشكاوى ومدة الإغلاق في تحسن، كان معدل 700 شكوى شهريا وتتجاوز معالجتها 10 أيام عمل. اللي حاصل حاليا أنها صارت 30 شكوى، مو يوميا، 700 شكوى شهريا، صارت الآن 30 شكوى شهريا وتستغرق 4 أيام عمل. فهذا تقدم ملحوظ، بس يمكن بعض الحالات ما كانت.
الله يسامحنا الأخ محمد، وإن شاء الله لأن ذكر اسمه يجب أن يرجع وأشوف. يعني
جزاك الله خير. سؤال الأخير أبو حمد على موضوع تكاملكم مع المنظومة. في شعور كذا بأنه كل شيء تسوون لحالكم، بينما قد يتضاعف الأثر إذا تم التشارك مع الآخرين. برامج دعم المنشآت مع بنك المنشآت أو مع هيئة المنشآت في موضوع إقراض المنشآت الصغيرة. اليوم في منشآت صغيرة متخصصة في الإقراض وعندها السيستم وعندها البنية التحتية زي منافع زي لندو زي غيرهم، ليش ما يصير الإقراض من خلالهم؟ لاحظت كثير من الصناديق التنموية والبنوك التنموية تعتمد على البنوك التجارية في العمليات وهم يقومون بدور الضامن أو الكفيل أو اللي يغطي التكلفة. وش فلسفتكم في أنكم كل شيء قاعدين تسوونه لحالكم؟
عندنا خليط احنا من الاتفاقيات واللي نحن نجيد عمله بشكل مباشر، وعندنا البنية التحتية اللازمة له والتكاليف حقتها قليلة علينا احنا نسويه بشكل مباشر. بينما اذا كان الامر يتطلب لا وجود شريك سواء للاستفادة من خبرته او الخفض التكاليف، اوتوماتيكيا احنا نوقع مع الشركاء. عندي يمكن بجيبها من زاويتين. شوف، البنك من اوائل البنوك اللي سوى VC فينتشر كابيتال البداية، اللي هي رياض تقنية فند. البنك ويملك الحصة الأكبر رياض تقنية فند. البنك هو أيضا أول
من شركة في فودكس، معناته
إحنا شركة في كثير. فودكس
عرفت أرباحكم من وين جاية،
شور وغيرها.
ما شاء الله
بنك كثير يشتغل سايلنت والبنك برضو عنده شركاء من الشركات اللي ذكرتها، يمكن 6-7 شركات قائمة موجودة. عندنا شركات مع جيديا، شركات مع شور، شركات مع هلا، بي هايف وغيره، ونعتمد احنا عليهم يساعدوننا في الوصول للعملاء في التخصصات اللي هم يعني يفهمون فيها. فموجود، لكن الحقيقة ترى البنك عنده مكينة عظيمة للإقراض. بنية تحتية للبنك والبنية البشرية للبنك اليوم تعتبر فاعلة جدا وسريعة جدا. العملاء أيضا، العميل تراه أنه يجي يقدم على بنك التنمية الاجتماعية يفرق معه أنه يقدم على إكس فنتك الموجود. الفنتكس كلها مرحلة التكون اليوم، ما بعد يعني وصلت لمرحلة الثقة زي البنوك التجارية. هذا جانب. الجانب الثاني، البنك الحمد لله بسبب بنيته التحتية الموجودة صار هو أصلا مشغل للبرامج، يعني صاروا يسند لنا احنا تشغيل البرامج. البنك احنا نشغل مبادرة تمويل غير المباشر اللي أسسها هيئة منشآت، وفي يعني بتوجيه ولي العهد، وكان عناية كبيرة من معالي ماجد القصبي. احنا نشغل ايضا للإي جيمينج فند فوق 200 مليون، مشغلين كاملين لها احنا. واحنا ايضا مشغلين لبرنامج تنمية تقنية المعلومات أيضا 200 بلس 100 مليون تقريبا. إحنا المكينة اللي تشغل هذه. الأوت سورس بالنسبة لنا فكرة جيدة إذا كان فيها
قيمة مضافة
بالنسبة لنا.
شكرا لك أبو حمد، أنا سعدت بهالحوار.
الله يعافيك،
وبالتوفيق في دعم الناس للانتقال من الرعوية إلى التنمو
إن شاء الله. بس ما تفلسفنا كثير.
لا بالعكس،
بس أنا مستغل سقراط.
أي والله بالعكس،
قلت تفلسف
يعني. تفلسف على راحتك. الله يحييك يا محمد.
الله يبارك فيك. شكرا لك.
شكرا لكم. شكرا لفهد القصير في إعداد وإنتاج هالحلقة، وفي التحرير أنس الخليل، فؤاد الهتلان في الإخراج الإبداعي، ياسر الغانم في إدارة التصوير، ياسر كدشة مساعد إضاءة، في تسجيل الصوت عبد العزيز المزي، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي إدارة الإنتاج عبد المجيد عمر، وفي الإشراف على الإنتاج غزان الدهيثم. هذا بودكاست سقراط، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.